يا إلهي أكاد ألوم بحسرات قلبي، وكم تمنيت ألا أقول بنجواي يوما عصيتك ربي، وأعلم أنك تغفر ذنبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله جل وعلا أولا أن يجزيكم أنتم خير الجزاء على حضوركم ومشاركتكم لإخوانكم في هذا اللقاء. ولأن حقيقة سر النجاح ليس حضوري أو حضور الدكتور أو الأخوة أو حضور الأخوة المنظمين، هو في الحقيقة بحضوركم أنتم. فإذا حضرتم تشجع الإخوة لأجل إقامة مثل هذه اللقاءات. لما بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الناس، انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: منهم من صدق وآمن واستطاع أن يتخذ القرار الشجاع ويقول لا إله إلا الله ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمل في سبيل ذلك ما تحمل، يعني تحمل بلال الأذى، وتحمل سمية بن خياط أنواع العذاب، وتحمل زوجها ياسر، وتحمل ابنها عمار، ومع ذلك ثبتوا حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. منهم من كذب وأعرض وأخذ يقول ثبت يداك لهذا جمعتنا، ويكذب ويعرض مثل فرعون هذه الأمة أبي جهل ومثل أبي لهب. منهم من صدق في داخله ورغب في أنه يدخل في الدين ويدخل في الإسلام، لكنه لم يستطع أن يتخذ القرار الشجاع بالتوبة والاتباع. هو في داخله مصدق ويعلم أن الطريق اللي أنا ماشي عليه هو طريق خطأ، لكنه ينتظر الساعة التي يتوب فيها إلى رب العالمين ويعيش حياة الحقيقية التي أوجده الله تعالى لأجل أن يعيشها. خذ مثالا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له في قلبه مكانة عظيمة. من محبة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حدثت قريش النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر وضيقوا عليهم ومنعوهم من أن يتزوجوا من بقية قريش ومن أن يزوج أبناؤهم أو أن يتزوجوا بناتهم، أقبل أبو طالب ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر. قال لأبو جهل: يا أبا طالب، أسمعنا أمس تعبد الله والعزة أسلم؟ قال: أنا لم أسلم، لكن أنا أحب هالرجل، ما أستطيع أني أفارقه. ويأتي أبو طالب ويدخل في الشعر من شدة محبته، أنه كان إذا جن عليه الليل وأظلمت الدنيا يقوم أبو طالب من فراشه ويذهب إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: يا ابن أخي قم قم. يفتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه إلا هذا عمه في ظلمة الليل والناس نائمون، يقول: نعم يا عم، ما تريد؟ يقول: يا بني قم ونم على فراشي. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم وينام على فراش أبي طالب، ويأتي أبو طالب وينام على فراش النبي عليه الصلاة والسلام في ظلمة الليل ويلتحف باللحاف. تدري لماذا؟ لأنه يخشى أن يأتي أحد في ظلمة الليل لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أبو طالب من عظم المحبة أن يقع السيف في رقبته لا في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف حب الله عليك حب أعظم من هذا الحب. بل زد على ذلك، كان أبو طالب ينشد الأشعار وكان يقول دائما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب علينا ولا يعنى بقول الأهازل. ثم قال وهو يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت فينا أمينا. طيب ما الذي يمنعك من اتباعه؟ لولا المحبة، لولا المذلة، لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن يا جماعة، الذي منع أبو طالب من أن يتبع الحق أصحابه أو أصدقائه الذين حوله، ولم يستطع أن ينتزع نفسه من سيطرتهم ويتبع الحق اللي شرع رب العالمين عليه. لذلك شوف مع محبة أبي طالب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رأسه: يا عم، وهو يموت، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. أبو طالب يريد يتخذ القرار، خلاص سأموت. كلما أراد أن يقول لا قال له أبو جهل عنده: هاي أبو طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إيش يقولون عنك الناس؟ يذمونك ويقولون هذا لما جاء يموت كذب آباءه وأجداده وقال إنهم ماتوا على ضلال، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويخف الحماس. يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى: يا عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فإذا أراد أن يقولها قفز له أبو جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيخف حماسه مرة أخرى حتى مات وهو على ملة عبد المطلب. وفي صحيح مسلم يسأل العباس أخو أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويحميك وينصرك، هل أغنيت عنه شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم نفعته. قال: بما نفعته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كان أبو طالب في غمرات من النار، مثل غمرات البحر، كان في غمرات من النار، فأخرجته منها إلى ضحضاح النار، إلى الشاطئ، فوضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. يا جماعة بالله، نفع أبو جهل، نفع أبو لهب، نفع الناس اللي كانوا يجلسون معه في المجالس، أو كانوا يسهرون معه في السهرات، أو كانوا يقولون له: يا أخي أنت تبغى تلتزم، أنت تبغى تصير مطوع، والله لو تلبسين عباية على الرأس وتدخري، والله أنت تزيدين 70 سنة. ويقولون الناس هذه عمرها 100 سنة. استمتعي بشبابك، وسعي صدرك، كل البنات يكلمون، كل البنات عندهم علاقات، إذا كبرتي تزوجتي صلحي أمورك، ويقولون للشاب مثل ذلك. فأصحابه أحيانا مثل ما قال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء، يعني في الدنيا، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم. تدري ما معنى زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ تجد أنه يذهب مع أصحابه، قالوا: تعال معنا في الغازل، ولا بالرقم، ولا تعال بنروح المكان الفلاني، ولا بندخل الى مرقص، ولا بنسافر الى بلد. او الفتاة قيل لها مثل ذلك، فقال: لا والله يا اخي، صراحة انا خايف يا اخي من المعصية. فيقولوا له: لا يا اخي، شيء عادي، ترى كل الناس كذا، والله لو انك كبرت يا اخي، يا اخي عادي، استمتع بشبابك. زينوا لهم ما بين ايديهم. فاذا قال لهم: يا جماعة انا قبل امس والله شارب، انا قبل امس متكلم مع، انا قبل امس فاعل كذا، قالوا له: يا اخي الله غفور رحيم. لاحظ، زينوا لهم ما بين ايديهم، وزينوا لهم أيضا ما خلفهم، مثل ما قال الله تعالى عن الشيطان. شوف الشيطان لما طرده رب العالمين من رحمته وقال له: وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، ما قال إبليس: ربي لعنتني، أستغفرك وأتوب إليك. لا، بدأ ينفض ريشه ويرفع أنفه ويقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الآن يا جماعة، عندنا في الأمة، ترى عندنا ناس يقومون بوظيفة إبليس صراحة، مثل ما قال: وكنت امرأ من جندي إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وكما قال الأول: صفق إبليس لهم مبتهجا وباعهم فنونه، وقال: ما عاد لي دور هنا، دوري أنا، أنتم ستلعبونه. في ناس مريحين إبليس، إبليس اللي بغى يدخل مجلس ولقى فلان موجود، قال: لا الله يسلمك، ما يحتاج أدخل أنا، مدام فلان موجود يقوم بالواجب، مدام فلانها موجودة تقوم بالواجب. صحيح، أنا أعطيكم مثال، أعطيكم مثال صريح، يعني بعض الناس هوايته أن يجمع السيارات. الآن يا جماعة، لو جاء واحد وأخذ بكيت الدخان جديد، أخذ علبة دخان جديدة، ها، سجاير، وفكر وطلع سيجارة، كم يبقى؟ ما شاء الله، نفع الله بعلمك. لو سأل عن اسم صحابي يمكن ما يجاوب. صح، يبقى 19. لو قام يوزع ال 19 هذه على الناس اللي عنده، خذ يا خالد يا عبد الله، ولا البنت قاعده توزع على اللي عندها. واذا انتهت السجاير ال20، كل واحد عليه اسم سيجاره واحده، الا صاحب عليه اسم كم سيجاره؟ 20 سيجاره، مع انه ما دخل الا واحده. لكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. قل مثل ذلك، لو واحد يا جماعه قاعد يطقطق في الانترنت، ثم رجاله موقع، وموقع يعني فيه من النون وما يعلمون، وجاء على طول طبع الموقع او اخذ بعض الصور وكونها ملف، واستعمل عقله ويده وتفكيره، وبدا يعملها جروبات ويبدا يرسلها لبعض الناس، هذا في الحقيقه يقوم بوظيفه ابليس: لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. او الشخص الذي تجده مثلا يبدا يفتخر عند زملائه وياخذ الجوال ويقول له: بالله يسمعك صوت صديقتي. او يبدا احيانا يبدا يمر على الاسماء، تلقى مخزن الأسماء برموز: سين، كاف، ميم، يقول له: سين ترى هذه صديقتي سارة، ميم هذه صديقتي منى، كاف. وهو تلقاه جوال أبوه، هذا سباك وهذا كهربائي وذا مقاول وذا مدري، وقاعد يسوي نفسه مثقف ويفتخر عندهم بالمعصية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: أحدهم يبيت يفعل الذنب يستره ربه، ثم يصبح يكشف ستر ربه عليه. لذلك لما تتأمل في حال أبي طالب مثلا، تجد أن أبا طالب ضعف عن أن يتخذ القرار الشجاع، عنده قدرة أن يسكت أكبر واحد من قومه، عنده قدرة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو قادر ينتصر على المجتمع اللي حوله. ما هو قادر ينتصر على أصدقائه على زملائه. واسأل بالله عليك، الآن أسأل بعض الشباب أقول له ليش ما يا أخي تصلي في المسجد، ليش دائما تلبس بنطلونات ومدري إيش وضيق يا أخي، ليش ما تلبس ثوب زي الناس؟ قال والله يا شيخ والله يضحكون علي زملائي. لاحظ ما هو يقول والله لأنها أريح لأنها أجمل لأن لا، السبب الحقيقي يضحكون علي زملائي يضحكون علي أصدقائي. نقول للبنت طيب أنت ليش ما تلبسين عباءة فضفاضة؟ الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن، يا أختي لا تبدين زينتك. طيب شي يقولون عن الناس؟ أصبح الناس أيها الإخوة والأخوات في الحقيقة كأنهم إله يعبد من دون الله. أصبح بعض الناس تعظيمهم لكلام الناس وخوفهم من كلام الناس ومراقبتهم للناس ربما كان هذا أعظم وأكثر جلالة في نفوسهم من تعظيمهم لأوامر رب العالمين. لذلك انظر مثلا إلى بلال، بلال حبشي مسكين يعني من عامة الناس، ليس مثل أبي طالب في عزته ورفعة شأنه وعلو أمره بين قريش. ومع ذلك بلال لما عرف الحق جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم صار بطل، وضع يده في يده قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يرضى ليرضى ويسخط ليسخط ويستلمه. أمية بن خلف وانت على كيفك تدخل في الإسلام؟ قال لا جل على كيفك أنت، نعم أشهد لا الله ولا محمد رسول الله، ويبدأ يضرب 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 يضرب. يقولون حتى كان أمية بن خلف يتفنن كذا كل يوم يطلع يخترع نوع من التعليم، من أنواع التعليم أنه كان يضرب حتى يقع بلال على الأرض، يبقى أنه بشر يعني جسد. فإذا وقع على الأرض بلال أقبل أمية وربط رجليه كل واحدة بحبل وينادي مجموعة صبيان يقول لهم تعالوا يلا يا شباب سباق، أنتوا أمسكوا هالحبل وأنتوا أمسكوا هالحبل، ويبدأون يجرون يتسابقون وهو جسد بشر جلد يسحب على رمضاء مكة. ومع ذلك بلال ثابت لأنه جبل، والله كأنهم يجرون جبل بطل، ويقول أحد 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 أحد. يقول له طيب سمعنا كلمة سب لمحمد عشان ترضينا، يقول والله لو أعلم في كلمة تغيظكم أكثر من أحد أحد أقولها. بطل. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني مضى عنه هذا العذاب وهاجر إلى المدينة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال لقد سمعت إيش صوتك في الجنة؟ لا، لقد رأيتك في الجنة؟ لا، لقد رأيت زوجاتك وبيوتك في الجنة؟ لا. تدري إيش قال له؟ قال يا بلال لقد سمعت صوت خشب عليك في الجنة. انعال بلال يا جماعة دخلت الجنة، ما هو بس بلال، انعال بلال لما انسألها بلال صار لها شرف ومكانة، وهي انعال لأنها في رجل بلال، ليس لأن بلالا من علية القوم في نسبه ولا لأن كثير المال، لكن لأن عنده قلب كالجبل. لما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله جعل كل الناس في ناحية ورضى رب العالمين في الناحية الكبرى. قال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ لقد سمعت صوت خشب عليك في الجنة. يا بلال أنت دخلت الجنة وأنت في الدنيا ونحن نراك في الجنة. خذ مثالا آخر، سمية بنت خياط ثم عمار بن ياسر، أسلمت هي وزوجها ياسر وابنهما عمار. أقبل أبو جهل الخبيث ظن أنه كفين على وجهها وبتقول كفرت، فضرب إلا والله كأنه يضرب له جبل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. جعل يضرب، شاف المسألة بتطول، جاء وربطهم في نخل، هي ليس ربطهم في شجر، عادة ساق الشجرة ما يكون فيه جذوع تؤذي الظهر، فجاء الخبيث وربطهم في نخل حتى وهو واقف يتألم مما في ظهره، وجعل يضرب يضرب كل ما فضى لقاله وقت جاء قام يضرب يضرب يضرب. فالرجل وجد ما في نتيجة، جاء عند ياسر اكبر اكبر واطلق، قال والله لو تحب السماء لا يمكن اني اكبر يا عمار. بعدين قال في ياسر هذه حرمة وضعيفة ومسكينة تدري خلها كفين بس، وجاء وضرب الا كأنه يضرب جبل، فأخذ الحربة وأخذ يضرب، يليته يضرب بصوت من جلد، يضرب بحربة قطعة حديد، يضرب يضرب وجهها والدم يسيل والشعر يتناثر، وهي تقول لا إله إلا الله وكأنها ترى بيتها في الجنة. فلما رأى الخبيث ذلك أخذ الحربة من شدة الجهر، ثم أخذ الحربة وطعن بها في فرجها حتى مزق أحشاءها وماتت. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم ويقول صبرا آل ياسر، الوعد قدام، إن موعدكم الجنة. امرأة فرعون أسلمت وهي ملكة زوجة ملك، في بين خدم يخدمون ووزراء يحشمون وناس يتقربون، تلبس ما شاءت من الحلي وتتكم ما شاءت من القصور وتلبس أحسن الثياب وأحسن الحلي وتذهب إلى أجمل الأماكن. زوجة فرعون الذي قد ملك مصر وجرت الأنهار من تحته، ولما آمنت وجعل فرعون يعذبها وربطت وجعلت تضرب تضرب، فلما أحست بالموت قالت ربي، وهي مربطة ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ارتفعت الدعوة فوق للسماء فأمر الله تعالى السماء فانفتحت وأمر الجنة فانفتحت ورأت بيتها في الجنة فابتسمت. تتعامل مع رب عظيم. امدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الرسل إن خالت داركان ابتسمت وهي تموت ابتسمت وهي تعذب والدماء تسيل نسيت كل هذا العذاب لما رأت بيتها في الجنة. ما هو بالمسألة على البيت، البيت ليست المسألة في الدار، المسألة في الجار. قالت ربي ابنني عندك، ما أبغى يا ربي عند واحد، أريده عندك في الجنة. فابتسمت فقال فرعون الظاهر أنها انجنت، اقطعوا رأسها وما يدري الخبيث أنه هو الذي انجن. فرعون تأخر في اتخاذ القرار، لما أدركه الغرق بدأ يغرق وشاف الموت أمامه. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ارتفعت الدعوات إلى السماء. قالت الملائكة يا ربي هذا صوت منكر من عبد منكر، عمرنا ما سمعناه يستغفر، عمرنا ما سمعناه يسبح ويهلل، عمرنا ما سمعناه يدعو، عمرنا ما سمعناه يأمر بالمعروف وينهى عن منكر. ملائكة الرحمة منكر عندها صوت فرعون غريب ما تعرفه، إنما الذي يعرفه ملائكة العذاب. قال الله تعالى هذا فرعون. تدرون أول شيء حصل لفرعون؟ أول شيء شقت أبواب السماء ولم يرى بيته في الجنة. لا بدري عليه، نزل جبريل حتى شق البحر وأخذ من طين البحر وحطه في فم فرعون، يقول لك كل تراب لو أنك رجال كان أسلمت قبل لا تقع عليك المصيبة. وجعل يجعل من طين البحر في فم فرعون وقال الله تعالى له الآن توك تذكرناه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إذن يا جماعة الإنسان البطل والفتاة البطلة فعلا الشجاعة والله هو الذي يستطيع أن يتخذ القرار وليهما أكبر واحد. أما اللي أخاف من صديقي ويطنز عليه فلان ويتكلم عليه فلان وأخاف أنهم يفعلون كذا ويسوون كذا ويبدأ يفكر في الأرض وينسى التفكير في السماء، هذا الإنسان هو الذي لا يوفق. الطفيل بن عمرو الدوسي خرج من دوس ومشى حتى أقبل إلى مكة، سيد قومه رئيس ما هو إنسان عادي. فأقبل لما أراد أن يدخل مكة كان في مجموعة من الكفار ماسكين خفرات عند مكة. قالوا من أنت؟ قال أنا سيد دوس. قالوا أنت الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس؟ قال نعم. بينهم بين مكة قرابة 200-300 كيلو. قالوا والله هذا ترى أن أسلم مشكلة. قالوا يا طفيل. قال نعم. قالوا سمعت عن واحد ساحر في مكة؟ قال من؟ قالوا ترى في واحد في مكة ساحر اسمه محمد. انتبه لتستمع إلى كلامه، ترى على طول يسحرك ويأخذ أموالك يلعب بعقلك. طيب كيف؟ قالوا انتبه لتسمع ولا كلمة منه. قال الطفيل فلم يزالوا يخوفونني حتى عمدت إلى الكرسي، أخذ قطن وجعل يقطع من القطن ويسد أذنيه. لاحظ يسد أذنيه خوفا من أن يدخل إلى ذهنه شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير قصد. شوف الإشاعة والإرهاب الفكري كيف بلغ بهم، مثل ما يقولون ترى إن التزمت بيفعلون كذا ويسوون كذا، إن التزمت بيصير لك كذا وكذا، إرهاب فكري وتخويف وإشاعات. فسد أذانه ودخل، صار الناس يتكلمونه ويأشر لهم. بعدين قال في نفسه أنا لهالدرجة مجنون؟ يعني أنا أعرف كلام الشعراء وأعرف كلام السحرة وأعرف وأنا سيد في قومي، لعبوا علي قريش بكلمتين وأطعدهم. فجاء ونزع القطن وأخذ يمشي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وجاء وجعل يستمع، فسمع القرآن، فإذا القرآن فعلا مؤثر. ويقول الله تعالى يعني في تلاوة القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فبين الله تعالى أن سماع القرآن مؤثر. فأقبل الطفيل وينتظر كذا، ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل الطفيل إليه، قال يا محمد أنت اللي يقول قومك أنك ساحر؟ قال نعم أنا اللي يقول أني ساحر. قال طيب سمعني من كلامك هذا الذي تقرأه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن ويتلو القرآن ويتلو القرآن حتى وقع الحق في قلب الطفيل. الآن يا جماعة الطفيل في مرحلة تردد، أنا أدخل في الإسلام؟ معناه إذا دخلت في الإسلام صداقاتي ستتغير،
شكلي بيتغير. انا قبل الاسلام يعني احلق لحيتي ولا خلي لحيتي اطول ثوبي او اكثر ثوبي، لا انا الاسلام عنده ضوابط لازم اتعامل معها. طعامي بيتغير، انا قبل الاسلام اشرب خمر اكل خنزير زي ما ابغى، لا في الاسلام طبيعه اكلي تتغير، طبيعه الفاظي تتغير. انا قبل الاسلام اسب العن اغتاب ما في مشكله، بعد الاسلام لا، الاسلام يضبطني، صداقاتي ابنائي تعاملي مع الناس هذا كله، طريقه تحكمي في اموالي. في السابق أصرف أموالي كما أشاء، الآن لا، في بيوع محرمة وفي بيوع مباحة وفي زكاة واجبة وفي صدقات سنة. علم الطفيل أن إن اتخذ القرار الآن معناه أني دخلت إلى حياة لابد أن يكون قدها. هل هو بطل الآن يتخذ القرار أم أنه يصبح خايب مثل بعض قريش الخايبين الجبنة اللي ما استطاع يتخذون القرارات؟ جعل الطفيل يقارن بين الدنيا والآخرة، أتخذ القرار أم لا أتخذ القرار. مثلا لو واحد حضر خطبة الجمعة وبدأ الخطيب يتكلم عن التدخين، وبدأ يقول الخطيب مثلا والدخان حرام، قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم لا تهل، وجعل يسوق الآيات والأحاديث بحرمة التدخين، تجد أن هذا الجالس يبدأ يفكر، طيب أتخذ القرار وأترك التدخين، طيب وإذا جلست مع أصحابي ودخنوا ماذا أفعل؟ طيب انا احتاج للتدخين، نيكوتين في دمي الان، طيب في جيبي علبة دخان، في السيارة دخان، وفي مكتبي وفي غرفتي، اتخذ القرار ولا ما متردد؟ بحسب شجاعتك وحبك لربك تستطيع ان تتخذ القرار. الطفيل جعل يفكر، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يستمع اليه وينظر الطفيل هل انا فعلا ادخل في الاسلام ام لا ادخل في الاسلام. جعل الطفيل يفكر فعلم ان حياته وموته بيد من في السماء، وأن صحته وسقمه بيد من في السماء، وأن رضاه وسخطه بيد من في السماء، وأن صداقاته وعدمها كلها بيد من في السماء. فإذا به يضرب يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم، أبسط يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. ويدخل في الإسلام ويضرب بالدنيا كلها عرض الحائط، ويمضي مباشرة إلى قومه. أول ما وصل إلى قومه أقبلت إليه زوجته، مرحبا يا فلان، قال إليك عني، أنا تغيرت الحين، أنت كافر وأنا مسلم، إليك عني لست منك ولا أنا منك. قالت لما؟ قال قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت ديني دينك؟ قال اذهبي واغتسلي وتعالي أعلمك الإسلام. شوف القوي، ما هو بس حالي حال نفسي وخلي من بيتي للمسجد وما علم للناس وعسى الله أنه يسامحنا ويغفرنا، لا، رجل عنده شهامة. وكذلك المرأة ينبغي أن يكون عندها شهامة وقوة، أني ما أكتفي فقط أني أصلح نفسي بل أذهب وأصلح الآخرين. أحيانا أعجب أن بعض أهل الفساد يدعون إلى فسادهم أكثر من أهل الخير. تلقى الواحد مثلا إذا التزم حبيب وخايف ولا يتكلم ومدري وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأقيم الصلاة يا أخي خلك بطل يا أخي ارفع راسك. مرة واحد من الشباب قلت له ليش ما تلقي كلمة في المسجد؟ قال والله يا أخي إني أستحي. قلت يا أخي تستحي وانت رجال يا أخي، الآن عمرك شفت لك رقافة ارجته ودخلت المسرح فلما فتحوا الستار وجدت قدامها 20,000 قالت واخذ ياها استحي وطلعت؟ عمركم بالله شفتم رقافة استحت؟ ولا عمركم شفتم مغنية مسكت الميكروفون بتغني فلما شافت قدامها رجال قالت والله انا استحي ودخلت؟ والله تغني قدام اطلق شنب ولا همها. لكن بعض الناس اذا قلنا له يا اختي ليش ما تنصحين بنت عمك لانها مثلا يعني تتساهل في حجابها، ليش ما تنصحين صديقتك اللي عندها علاقات محرمة؟ قالت استحي. هذه المشكلة يا جماعة، مثل ما قال ابو بكر لعمر رضي الله عنهما لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتد بعض العرب، جاء ابو بكر بيقاتل المرتدين، قال له عمر كيف تقاتل المرتدين يا اخي ادعوهم بالحسنى؟ قال له ابو جهل يا عمر أكبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ يوم أنك في الجاهلية كنت بطل ولما جاء الإسلام تصير جبان؟ أكبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ الطفيل بن عمرو وقف أمام زوجته قال إليك عني، قالت طيب أنا زوجتك، قال اسلمي وتصبحين زوجتي. ذهبت واغتسلت وجاءت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء إليه أبو قال يا أبي صح أنت أبوي فوق راسي لكن ترى أنا أسلمت. قال ديني دينك وأسلم أبوه. ثم
جعل يدعو قومه حتى دخلوا كلهم في الإسلام. رجل عنده قدرة أن يتخذ القرار الشجاع. من منا يا جماعة فعلا عنده قدرة؟ أنا أجزم أن الجميع يستطيع ذلك، لكن أحيانا تسول لنا أنفسنا. مرة من المرات كنت في إحدى القنوات، عندنا تسجيل، ليس تسجيل، عندنا بث مباشر في رمضان، وكانت القناة قد استأجرت غرفة في حرم في فندق في مكة مطل على الحرم، بحيث وأننا ونحن جالسون في الغرفة وراءنا الزجاج، والزجاج مطل على الحرم مباشرة، الناس يرون الحرم حي وراءنا. كانت الحلقة عن رمضان والمقدم بكى وتأثرت أنا قليلا. ما خرب اللقاء إلا المصور ماسك الكاميرا بيد والسيجارة بيد، احنا قاعدين نتكلم عن رمضان ورحمة الله تعالى. المشكلة كانوا قد أطفأوا مكيفات الغرفة حتى ما يعمل صوت على الميكروفونات، وأصابتنا كتمة. انتهت الحلقة، قمت سلمت على المصور، قلت يا أخي السلام عليكم، جزاك الله خير أنك تصور برامج إسلامية، وأنت إن شاء الله شريك في الأجر، لكن عندي لك كلمة من قلبي ودي تسمعها مني. قال تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ. قلت يا أخي يعني تعرف يا أخي أن الدخاء؟ قال الدخاء ما تنصحنيش، لا تعب نفسك. قلت ليش؟ قال ما تنصحنيش، كان غيرك أشطر. قلت كيف كان غيري؟ كان السجاير يا شيخ، أنا لو تقطع عروقي من هنا يطلع سجاير. شوف يقول أنا صار لي 40 سنة وأنا بدخن، عاوزني أتركها يعني كده بنصيحة؟ ادعي لي يعني تأدب، ادعي لي يعني رح يعني ما قصد. قلت ادعي لك. قال لي قلت تعال. قال رح فين؟ قلت بدعي لك يا أخي. وأخذته وقربته عند باب الكعبة، عند الزجاج اللي يطل على الحرم على الكعبة. قلت تشوف الناس اللي جايين هؤلاء كلهم؟ قال نعم. قلت فيهم الأبيض والأسود والعربي والأعجمي والغني والفقير والصحيح والمريض. قال والله أراهم. قلت كلهم جاءوا لأجل شيء واحد، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارضى عنا، صحيح؟ قال والله صحيح. قلت إيش رأيك أدعو لك بالمغفرة؟ قال والله جزاك الله خير. قلت يلا ارفع يدينك وقل آمين. رفعت يديني، قلت اللهم اغفر له، قال آمين، وتجاوز عنه، آمين، اللهم واجعله في عليين، آمين، اللهم واغفر له ولأولاده، واجعله يا ربي ممن يراك، وهو يقول آمين ثم بكى، وبدأ يقول آمين آمين ويبكي. لما حسيت أنه خاشع قلت اللهم إن ترك التدخين فاستجب هذا الدعاء، وإن لم يتركه فاحرمه منه. نزلت يدي، الرجل تورط، الأخيرة ما يدري يقول آمين ولا ما يقول آمين، قال وحطها على وجهه وبكى وطلع. مضت سنة وثمانية أشهر أو سنتين، أظنها مضت سنتان على هذا الموقف. ثم ذهبت إلى هذه القناة، أنا نسيت الموضوع تماما، ذهبت إلى هذه القناة، عندي حلقة. فلما دخلت ويقبل علي الأخ جزاه الله خير، أول ما جاء الشيخ ويقبل علي يضمني، حتى صرت كأني يد ثالثة معاه لأن سمين ما شاء الله، وضمني وبدأ يقبل رأسي. ظننت أنا أنه يعني إن شاء الله خير مثلا سامع شريط أو قارئ كتاب لي أو كذا، نسيت موضوع تماما. قلت أشكرك وبارك الله فيك على محبتك، لكن يعني متى التقينا؟ قال تذكر المصور قبل سنتين اللي صور لك الحلقة الفلانية في فندق كذا؟ قلت نعم. قال أنا هو. أقسم لك بالله يا شيخ أني ما وضعت الدخان في فمي إلى يومي هذا. بطل استطاع يتخذ قرار شجاع. هو في البداية يوهم نفسه ويبعث رسائل سلبية إلى نفسه أني ما أقدر أترك التدخين، معقول صار لي 40 سنة أدخن وبعدين أترك في لحظة كده أقفعه؟ لازم بالتدريج، لازم أخذ أدوية، لازم أحط لي مدري إيش لصق على كتفي، لازم مدري إيش أسوي كذا. لكن لما ارتفع الإيمان في قلبه واستطاع أن يتخذ القرار الشجاع فعلا، أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، اتخذ القرار. من منا يا جماعة بطل يستطيع يتخذ قرارني ما أغيب عن صلاة أبدا؟ من منا تكون بطلة من الأخوات وتقول عندي قرار أني ألتزم بالحجاب الإسلامي 100%؟ من منا يكون بطل ويخرج الآن جهازه المحمول اللي معه ويمسح الأرقام العلاقات المحرمة ويقول توبة لك يا رب العالمين؟ من منا يا جماعة يقدم مراد الله على مراد نفسه؟ أنت الآن وأنت تنظر إلى ما حرم الله في التلفاز وقاعد تقلب بالريموت كنترول، من منا يا جماعة إذا نظر إلى محرم غيره ثم رفع يديه؟ قال اللهم إنك تعلم إني ودي والله إني أنظر الحرام اللي في التلفزيون، وتعلم إني أستمتع بهذا وإني أستطيع إني أنظر إليه.
لكني تركته لأجلك أنت وحدك لا شريك، لأجلك أنت بس يا ربي، لأني أحبك أنا تركته عشانك يا رب العالمين، فرض عني. ويوم من الأيام مر ورأى منكر، رأى فتاة متبرجة وغض بصره عنها، أو هي واحد من الشباب حاول يتعرض لها وغضت بصرها ومضت، ثم رفع رأسه وقال اللهم إنك تعلم إني عيني تشتهي هذا النظر وقلبي يشتاق إلى هذا النظر وأستمتع، لكني أتركه يا رب العالمين ابتغاء وجهك عشان ترضى عني، عشان تبقى راضي عني دائم يا ربي، لأني أحبك يا رب العالمين. يوم ثالث عرضت لها أي شهوة من الشهوات، ورأى أصدقاء قالوا والله يا شباب ايش رأيكم نسافر إلى كذا، أو ندخل إلى المكان الفلاني، أو نفعل كذا، نفسه تتوق إلى هذا، لكنه يرجو جنة عرضها السماوات والأرض، فقال اللهم إنك تعلم إني ودي إني أسوي مثلهم، لكن لأنه ما يرضيك كل شيء يهون عشان رضاك يا رب العالمين، أتركه لأجلك أنت بهذا، وأنت تسجل نقاط بينك وبين رب العالمين، يصبح بينك وبين رب العالمين علاقة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك متى، يعرفك في الشدة، أنت لما تسجل نقاط، لما غرست بصرك سجلت نقطة مع رب العالمين، لما حفظت سمعك سجلت نقطة مع رب العالمين، لما التزمت بحجابك سجلت نقطة مع رب العالمين، لما حفظت فرجك سجلت نقطة مع رب العالمين، لما لم تأكل إلا حلالا سجلت نقطة مع رب العالمين. إذا كان عندك مثل هذه القدرة الشجاعة ابشر بالخير، ومن تقرب إلى الله تعالى قربه الله عز وجل وأحبه، واستجاب الله تعالى دعاءه إذا دعاه، واستجاب إغاثته إذا استغاثه، وصار بينك وبين رب العالمين علاقة خاصة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا وصلت هالمرحلة أبشر، فإذا أحببتها يا ربي ماذا تفعل بي؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ها يا ربي إيش كمان؟ ولئن سألني إيش تسوي يا ربي إذا سألك؟ لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يا جماعة من منا يستطيع أن يقدم فعلا مراد الله على مراد نفسه دائما؟ يا ربي أنت تريد مني بس وأفعله، والله أن يصبح الله تعالى أقرب إلي، كلما تقربت إلى الله تعالى تقرب إلي، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. كان في واحد قال أنا سيد في قومي وأنت سيد، قال صحيح، قال ما رأيك إذا وصلنا إليه أن نأخذه على جنب، على جنب عند جدار أو كذا، وأنا أتكلم معه بالسر، فإذا انشغل بي يكلمني طبعنه أنت بالسيف من الخلف ونقتل محمد، هل يخوف العراق وقاتل قريش ومدري إيش ونملك العرب أنا وياك. قال صاحبه والله زين، صاحبه اسمه أشجع، قال زين والله. مضوا حتى أقبلوا إلى المدينة، دخل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، وهو يظن الدعوة سهلة، والنبي صلى الله عليه وسلم تقربه إلى ربه كله يذهب بلاش، تأتي وتقتل كما تريد. فجاء قال يا محمد، قال نعم، قال عرفتني؟ نظر إليه قال يا أحد ما يعرفك، عامر بن الطفيل معروف سيد من سادات العرب وبطل. قال له خالني، خالني يعني قف معي، كت معي على انفراد في الخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هالأشكال، قال لا حتى تؤمن بالله وحده، لا يمكن اني اقف معك لوحدنا من غير حرس حتى تقول لا اله الا الله، انا اضمنك انا. قال يا محمد خالني، قال لا. قال يا محمد خالني، قال لا. فلم يزل يقول خالني يمكن ادخل في الاسلام. قام معه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عامر بن الطفيل بسرعه الى جدار منزوي، واخذ معه صاحبه اشجع، قال جهز السيف وخلك وراي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف معه، ها يا عامر اسلم. قال أنا بأسلم، لكن ويحاول يطول الكلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل معه، ذاك يضرب. وين قول الله تعالى ويرسل عليكم حفظة؟ وين قول الله تعالى والله يعصمك من الناس؟ تظن المسألة لعبة؟ فأقبل وجعل عامر يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، قال اسمع أنا بأدخل في الإسلام، لكن إيش تعطيني إذا أسلم؟ ما شاء الله تبغى هدية إذا دخلت في الإسلام، يمنون علي، يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي، أحمد ربك أن الله وفقك للإسلام. قال ايش تعطيني اذا اسلمت؟ قال سبحان الله، لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال لا لا لا، انا باسلم لكن لي شرط. قال ايش؟ قال اسلم على ان لي ملك العرب يعني الباديه،
ولك ملك المدر والمدن عندك، أنت تملك المدينة مكة خيبر وأنا ملك على البدو على العرب، على كيفك تقسم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال طيب بأسلم لكن تجعل لي الأمر من بعدك، تموت على طول أنا أصبح الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الملك لله يؤتيه من يشاء. لا. فغضب عامر بن الطفيل وجعل يشير لصاحبه بعينه ويحاول يطول الكلام، وصاحبه كلما أراد أن يسحب السيف يبست يده شلت، فإذا ترك السيف تحركت. حس النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ينظر لوراء، التفت فاكتشف الكلام، فالتفت إلى عامر قال يا عامر أسلم. قال ما لي في الإسلام؟ والله يا محمد لأملأنها عليك خيلا زردا وشبابا مردا وسيوفا صلتا، ولأربطن بكل نخلة فرسا، ولأغزونك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. ومضى. النبي صلى الله عليه وسلم شاف التهديد قال اللهم اكفني عامرا واهد قومه. شوف الرحمة، ما قال أهلك وقومه، لا لا هذا اكفني، ولا قال أهلك، لا اكفني شره يا ربي بس، اللهم اكفني عامرا واهد قومه. مضى عامر وهو متحمس بيجيب قومه يقاتل. فلما خرج من المدينة أصابه ورم في الرقبة، غدة انتفخت عليه. الورم هذا عادة ما يأتي البشر، يأتي الحيوانات، يأتي الإبل، يعني حتى المرض ما يشرف، يليته مرض يصيب البشر، مرض يصيب الحيوانات وأصابه. فجعل يتألم فقال انظروا لنا خيمة أنزل فيها أرتاح. فمروا بخيمة فنزلوا فيها فإذا هي الامرأة فاجرة من قومه طاردينها من القبيلة. شوف الذل سبحان الله، من فجورها وهم كفار قالوا اطلعي برا ما نبغاكي، وجاء ونزل عندها في فراشها يتألم. ثم التفت فقال غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. المرأة اسمها سلولية، يعني لا المرض يشرف ولا المكان يشرف وأنا بطل، قربوا لي بعيري. جابوا البعير أو فرسي، جابوا الفرس وركبوه، جعل يدور ويطيح حتى سقط ميتا. صاحبها أشجع هذا راح إلى قومه، لما وصل إلى قومه طبعا صار هو الرئيس الآن، قال له قومه ها يا أشجع ما عندك، أنتم رحتم يعني الإسلام جيد، ندخل في الإسلام ولا إيش رأيك؟ قال والله لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء وددت أنه عندي لأرميه بالنبل. أعوذ بالله، تكلم عن رب العالمين. يقولون فخرج بعد يوم أو يومين معه بعير ليبيعه، فأرسل الله تعالى عليه صاعقة فأحرقته بعيره. وأنزل الله تعالى قوله جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له معقبات ملائكة من بين يديه ومن خلفه، ماذا يفعلون؟ يحفظونه. من أرسلهم؟ من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله يعني يتجرؤون على الله وهو شديد المحال شديد الغضب له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولا تزال هذه الآيات تتلى إلى اليوم في سورة الرعد لأن الله تعالى يريد أن يخلد ذكر مثل هذا الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله تعالى في رخاء، فعرفه الله تعالى لما يقع في الشدائد. من منا أيها الإخوة والأخوات الآن يستطيع أن يتخذ فعلا قرارا شجاعا؟ أنا عندي معصية تتعلق بعلاقات عاطفية، أنا عندي معصية تتعلق بتعاطي شيء محرم، عندي معصية تتعلق بالوقوع في شيء محرم، أنا عندي معصية المرأة أنها تخرج زينتها، أنا عندي معصية أني أتكلم في الناس، أنا عندي معصية أني أفعل، أني عندي مال حرام، عندي معصية. من هاللحظة هذه أستطيع أن يتخذ قرارا شجاعا أصلح ما بيني وبين الله، وأقول يا ربي إن كنت ترضى عني بهالحال أو لعزتك لأرضيك عني. إيش اللي يرضيك يا ربي؟ أحفظ سمعي أبحفظه، أحفظ بصري أبحفظه. إذا كنت عندك قدرة فعلا أنك تتخذ مثل هذا القرار. أخيرا، لا يكفيني منك فقط أنك تصلح ما بينك وبين الله، لا، أنا أريدك تصبح مثل كسرة العود التي لا يزيدها الجمر والحرارة إلا اشتعالا وطيبة، كعود زاده الإحراق طيبة. أنا أريدك أنك لا تكتفي فقط أنك أنت تقول لا إله إلا الله والحمد لله أني على خير، أريدك أن تحمل هما لأجل أن تؤثر في غيرك. مرة من المرات، وأختم بهذه، مرة من المرات كان لي محاضرة في أحد السجون، ألقيت محاضرة، جمعوا لي السجناء في المسجد حق السجن، قرابة 1000 سجين. انتهيت من المحاضرة، لما خرجت قال لي المرشد اسمه الشيخ علي، قال يا شيخ محمد، قلت نعم، قال يا شيخ في مجموعة سجناء ممنوعين يحضرون مع بقية السجناء، قلت لماذا؟ قال لأنهم في السجن الانفرادي، ممكن يا شيخ تمر كل واحد تتكلم بالميكروفون ويسمعونك. قلت طيب ما في مشكلة، أقبلت. فإذا السجن الانفرادي غرفة كبيرة قرابة 50 متر ب50 متر، صالة، وفيها غرف، كل غرفة ظهرها للغرفة الأخرى، بحيث أنه وهو داخل غرفته لا يستطيع أن يرى إلا جدار وراءه، جدار عن يمينه وجدار يساره، وقضبان حديد وراءها السيت الذي للغرفة الكبيرة هذه للصالة. فجأت أمسكت الميكروفون بعيد وأنا لا أراهم ولا يروني، وألقيت كلمة، ثم جعلت أمر بهم لأجل أن يعني أتكلم معهم، اللي عند السؤال اللي عند الشيء جعلوا يسألوني. مررنا بشاب ونحن مارون عليه، قال لي، بدأ يصرخ، قال يا شيخ علي يا شيخ علي، الشخص المسجون كأنه أسد جالس، أتاه الله يعني بغضة في الجسم وقوة، يا شيخ علي، قال نعم، قال يا شيخ نزل فيني الحكم أم لا؟ قال ما أدري ما أدري، ومضى. قلت هذا إيش قضيته؟ قال هذا يا شيخ عليه قضايا سطو، سطو مسلح على بنوك، فسجن أول مرة وسجن ثاني مرة وسجن ثالث مرة، فلما سجن الآن المرة الرابعة ما يتوب، حكم فيه القاضي أن تقطع يده، والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما. قال فلما رفع إلى اللجنة العليا للقضاة قالوا لا، بل هذا يقطع رأسه تعذيرا، نستك من شره. يقول فأنا ما أدري، يقول له يقطعون يدك أم يقتلونك؟ تدري خلهم هم يخبرونه. ثم قال لي تصدق يا شيخ محمد؟ قلت نعم. قال والله هذا يا أخي عنده من القدرات أشياء لو يستعملها في نصرة الدين يجعلها الله تعالى له بصمة كبيرة في الأمة. قلت كيف؟ قال هذا الرجل اللي تراه يتكلم 7 لغات، اللغة العربية والإنجليزية والبنغالية بنغلاديش والبشتو، ويتكلم الأردو ويتكلم الكوري ويتكلم لغة تابعة نسيتها. يقول يتكلم 7 لغات، الرجل معه 6 دان كاراتيه، يعني ليس حزام أسود فوق الحزام الأسود، ومعه 6 دان تيكواندو، ومعه الكونغ فو، ومعه قتال شوارع. يقول هل تصدق أنه أول ما يطلع من السجن عنده 2 أو 3 متعاقدين معه النوادي يدرب المدربين؟ قلت عجيب. قال فيه من القوة شيء عظيم. يقول مرة من مرات مر واحد من الحرس، مر كذا أمام الزنازين، فقال له هذا المسجون، قال بالله أعطني ماء من البرادة التي عندك. فقال الحارس طيب عندك ماء؟ قال الماء اللي عندي حار. قال المهم خليك ساكت بس وتكلم عليه، ومضى. هذا الرجل حملها في نفسه. ثم لما استلم العسكري مرة ثانية يوم من الأيام بعد أسبوع أسبوعين، مر العسكري يمشي فقال لصاحبنا أعطني ماء، ذهب وأحضر له ماء، جاء بالماء وقرب عند الزنزانة، قال قرب دخل عندي والله أنا ظهري يؤلمني. فقرب الكأس عنده وقف صاحبنا وامسكه وجره، أنا ما أدري هو يعني دخل كله ولا دخل وجهه بين الحديث، وضع يده الثانية على رقبته، ما تظن أني فاعل بك؟ أقتلك؟ أنا ميت ميت، أنت قد الكلام. المهم وتكلم عليه وبصق في وجهه ثم ألقاه. مرت قرابة 7 سنوات على زيارتي لهذا السجن، ثم مررت بعدها وألقيت محاضرة في السجن ورأيت الشيخ علي صاحبي. يا شيخ علي كيف حالتك؟ طيب بخير. وخرجت أنا وياه، ثم تذكرت قلت على فكرة. قال نعم. قلت تذكر قبل 7 سنوات لما جئتكم كان فيه سجين اسمه نسيت اسمه، كان قضيته كذا وكذا. قال آه فلان. قلت إيه والله. إيش أخبار هذا؟ قطعوا يده ولا قطعوا رأسه ولا؟ قال لا لا، هذا حكم فيه السجن 25 سنة. قلت طيب موجود؟ قال نعم. قلت طيب حضر المحاضرة؟ لأني ألقيت محاضرة على السجنة. قال والله ما أدري. وجعل يسأل العسكر، قالوا لا فلان ما حضر، مشهور بالسجن. قلت طيب أين الآن؟ قال أظن في عنبر رقم 12، تعال معي. وأمسكني بيدي وذهبنا للعنبر. ثم قال لي، قال تصدق إنه الآن رجل داعية؟ قلت كيف داعية؟ ذاك الرجل وفعلا واضح عليه انه صاحب تدخين وفسق وفجور، يمكن ما في معصية الا فعلها، فانا واضح على وجهه تلك الايام. قلت كيف؟ قال بدأ الان الرجل يتكلم انجليزي، فبدأ الان اول ما يأتي احد الى السجن مثلا فلبيني او غيره يتكلم انجليزي وهو غير مسلم، يدخلونه في الغرفة اللي فيها هذا، ما يكمل يوم يومين الا وتشهد. ما ادري عاد يتشهد بالطيب ولا بالغط، المهم انه يتشهد. فقلت بالله، قال نعم الآن عدد كبير يعني تشهدوا على يده، أسلموا على يده. قلت طيب يا أخي ما حضر المحاضرة؟ قال ما أدري يا فلان، قالوا ما حضر، موجود في العنبر. فجئنا إلى العنبر الساعة تقريبا 11 ضحى، فأقبلنا إلى جهة العنبر. فلما رأوني قالوا الشيخ الشيخ، وبيننا وبينهم الحديث. فقلت يا جماعة أريد أني أرى فلان. قالوا فلان فلان يريد، هو رئيس العنبر رئيس السجن كله، هو رئيس فلان فلان صح. ايقظوه من النوم وجاءني ثوب يسحب وشفايف سود من الدخان وشكله واضح انه يعني الله يتوب علينا وعليه، وجاي كذا كانه واحد بضارب جو. قال يا شيخ كيف الحال؟ قلت الان يا فلان انت يعني داعيه ما شاء الله ورجل على خير ومحاضره دينيه يعني تغيب عنها. قال والله يا شيخ كنت نايم. قلت طيب المفروض انك يعني استيقظت من النوم. وقال يا شيخ تدري متى نمت؟ قلت متى نمت؟ قال والله ما نمت الا الساعة 8 الصبح، سهران طول الليل. قلت ايش اللي مسهرك؟ قال يا اخي جابوا لي امس فلبيني جديد كافر وقاعد طول الليل احاول ابغى يسلم. قلت طيب اسلم؟ قال ملعون الوالدين ما اسلم. شو سبحان الله. قلت والله يا اخي كيف تدعوهم؟ قال والله يا شيخ الشباب في السجن احضروا لي كتب في الدعوة إلى الإسلام والنقاش عن الإسلام وقرأتها كلها. يقول وبدأت أحفظ الشبه وأعطيهم إياه، وسبحان الله بدأ يسلمون. قلت له كم أسلم على يدك؟ قال يا شيخ الله يرزقنا الإخلاص. قلت له بالله كم أسلم على يدك؟ قال أسلم على يدي إلى الآن 31. أسلموا على يد هذا الرجل اللي مدخن وربما مقصر في الصلاة، لكنه يحمل داخله هم دعوة إلى الإسلام. عندي قدرات، عندي لغة أوظفها في خدمة ديني، عندي ذكاء أوظفها في خدمة ديني، عندي قدرة على الكمبيوتر أوظفها في خدمة ديني، عندي قدرة على الإقناع أوظفها في خدمة، عندي مال أوظفها في خدمة ديني. فمن منا يا جماعة يستطيع من هاللحظة هذه الآن أن يتخذ قرارا ليس فقط إني أصلح ما بيني وبين الله، لا، بل إني أجعل لي بصمة في الأمة تبقى إلى يوم القيامة. وآتي يوم القيامة وقد اهتدى هذا على يدي، وتحجبت هذه على يدي، وصلى هذا على يدي يعني بسببي، وتاب هذا على يدي، وهذا العاق رجع إلى أمه وأبيه على يدي. من يستطيع فعلا أن يتخذ القرار الشجاع لأجل ذلك؟ أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا من يبحث عن وظيفة أو مصدر رزق أو زواج أو قضاء دين إلا يسرت له ذلك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل حالنا بعد هذه المحاضرة خيرا من حالنا قبلها. اللهم اجعل حالنا بعد هذا اللقاء خيرا من حالنا قبله. اللهم اجعل حالنا بعد هذا اللقاء خيرا من حالنا قبله يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. هذا وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله ألا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب.
أنك تغفر ذنبي وأعلم أنك تسرع عندي ولكنني نادم يا إلهي أكاد ألوم بحسرات قلبي وكم تمنيت